السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله. أنصح الخلق إلى الخلق وأبرهم في كل قول وعمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من خلص أتباعه ومحبيه ومحبي صحابته، وأن ينفعنا ربنا جل وعلا بذلك في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
هذا الدعاء شيخ الإسلام مجدد الدعوة، والذي بفضل الله جل وعلا ثم بدعوته تأسست أول دولة في عقيدة سلفية في قلب جزيرة العرب. وكما أشرت، لم يكن في يوم من الأيام لا في جاهلية العرب ولا بعد الإسلام كان في نجد دولة، بل كان الأمر في وقت الخلافة الراشدة ثلاثة الخلفاء الأمر مرتبط بالمدينة، الأمر مرتبط بالمدينة. وفي فترة علي رضي الله عنه لم يكن هناك إقرار واسع، لكن اتبع الخلافة. وبعد ذلك كان أمرها مربوطا بالبصرة أو بوالي العراق، فكان الحجاج نفوذه على اليمامة وما يطولها، لكن بهذه الدعوة الناصعة السلفية تأسست دولة تدعو إلى التوحيد وتعلم الناس إخلاص العبادة لله، وقد كان الشرك منتشرا في الجزيرة. تبرك بالقبور وطلب الحاجات من غير الله في كثير من الأحوال، ثم أنقذ الله جل وعلا نجد وعامة جزيرة العرب، وانتقلت هذه الدعوة المباركة إلى خارج جزيرة العرب، بلغت الهند والشام والعراق، وصلت إلى المغرب الأقصى، وصار لها أثرها، واستمر ولله الحمد أثر هذه العقيدة على هذه الربوع. كلما انزاح السلطان وتخلصت الدولة أو فقدت، وإن كان فقدها في مدد بسيطة قصيرة، لكن كلما زال السلطان ولم يبقى سلطان لدولة التوحيد، بقي أثر ذلك العقيدة سارية في حواضر قلب الجزيرة وضواديها. وكانت أثار آثار الشيخ الإمام المجدد رحمة الله عليه آثارا مباركة، وفي هذه المقدمة في هذه القواعد الأربع يسأل ربه لطالب العلم أن يكون من الذين إذا أعطوا شكروا، والشكر على النعم من أسناد ثباتها ونموها، وما يضاد ذلك هو كفران النعم وهو سبب زوالها. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم من عذابي لشديد. يقول عن الشكر للنعم والصبر عند البلوى والاستغفار: من وفق لافتقاد هذه المسائل الثلاث، إذا الله أعطاه فضلا من صحة بدن أو انكشاف بنية أو حصول رزق أو ذرية أو زواج أو أي شيء من المحبوبات المباحة، يعلم أن ذلك من فضل الله وعطائه وجوده، فيبادر إلى الشكر إلى حمد الله الذي أنعم، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه، يشكر ربه. والشكر بالقول والفعل، بالقول يحمد الله يشكر على ما أعطى، وبالفعل إن كان مبذل ما لم يبذل منه طلب نموه، لأنه ما نقص مال صدقه، وإن كان علما علم الناس الخير اغتناما للأجر، وليصل إلى الناس ما فرح به من خير، لأنه لا يؤمن مصلع الإنسان حتى يحب لأخيه وإن كان صحة في البدن استغل أوقات الفراغ فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه، لئلا يكون مغبونا مع المغبونين، فإنه كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا حمد عبد ربه الصحرة بورك له بما أعطاه الله من مال أو صحة أو علم أو أهل أو ولد، إذا أعطي شكر. إذا أذنب علم أنه مأخوذ بالذنب وأن له ربا يأخذ بالذنب، فيفزع إليه ويستغفره. وكما جاء في الحديث: أذنب، يقول الله جل وعلا: عبدي أذنب ذنبا علم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر وغفر له. فالاستغفار من أعظم مشاكل العبد، والإنسان ما يجلس مجلسا ثم يختمه بالاستغفار إلا كان ذلك الاستغفار، إن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة إلى خارج، وإن كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالخاتم يختم عليه حيث لا خطر عليه. إذا أذنب استغفر. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يحسب له الصحابة في مجلس واحد لها أمتيع مرة يستغفر الله ويتوب إليه. إذا بكل الإنسان نزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة علم أن هذه قضاء الله وقدره، وعلم أنه لا يخفى البلوى سوى الله، وعلم أنه ملك لله. يتذرع عنده الصبر ويأتي بالنصح الذي يهيئ الله به الخير. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن خلق من خلقه وملك من ملكه والمالك الذي ملكه مطلقا لا يسأل عن تصرفه في ملكه، له تدبير شؤون هذا الملك. ملك البشر ملك محدود، الناس وراء يملكون ملكهم محدود، كما يملك الرقيق. الرقيق يملك طعامه لأكله، لكنه مفيد المكية، فالخلق كله عبيد الله. وأما ملك الله جل وعلا فإنه لا يسأل عما يفعل، والعباد يسألون، إلا أنه جل وعلا الحكيم الذي تدبيره وتصريف شؤون خلقه ليست اعتباطا، وإنما هي عن حكمة نافذة وعلم محيط بكل شيء. سيقول شيخ الإسلام، يعني من كان إذا أذنب أعطي الشكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا يحوز السعادة كاملة. فنسأل الله الجميع أن نكون جميعا من يعافيهم الله جل وعلا من البلوى، ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما يعطيهم، وأن يوفقهم للإكثار والاستغفار ليفوزوا بما رتبه الله للمستغفرين. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحنيفية ملة إبراهيم هي التي لا انحراف فيها، حنيفية سمحة، وهي أن يعبد الناس ربهم جل وعلا غير مشركين به. فالحنيفية أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به، لأن من أشرك مع الله غيره في العمل يتركه الله جل وعلا وشركه، كما في الحديث يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بما غيري تركه وشركه. ثم إن الشرك له خطر عظيم، الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته، إن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة، بل خلود في نار جهنم، وكل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما بعث من نبي، ما بعث رسول في جميع رسول بني آدم إلا وأمر الناس بعبادة الله ونهاهم عن الشرك، ابتداء من نوح عليه السلام، لأن الشرك إنما وقع بعد آدم ما شاء الله بما شاء الله لمدة. فلما أشرك الناس أرسل الله جل وعلا نوحا فدعا الناس إلى دين الله، وتكررت قصة دعاء نوح لقومه حتى يئس منهم، ودعا ربه ألا يدع على أرضنا الكافرين ديارا.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
العبادة بما فيها الصلاة وبما فيها سائر القربات التي يتقرب بها، طاعة للأمر ورجاء المثوبة والسلامة من العذاب، فلا تسمى عبادة معتبرة، إلا فهناك عبادات يعبد أهل الأصنام أصنامهم، من يعبد الجن يعبدهم، الملائكة النجوم، لكن لا تسمى عبادة معتبرة إلا إذا كانت عبادة توحيد، أي خص الله بها وحده لا شريك له، فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، لأنه المعبود بحق، هو اللائق أن يعبد، لأنه هو الخلاق، هو الذي خلق العباد وخلق ما يحتاجون إليه وخلعهم بالليل والنهار، حذرهم من كل شيء إلا ما قدره عليهم سبحانه وتعالى. فلا تكون العبادة عبادة معتبرة، ويقصد شيخ الإسلام عبادة آخرة، إلا فهو يعلم رحمة الله عليه أن الناس منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد العيون الجارية، منهم من يقنع صنمه بيده ثم يعبده، وقد اعترف العرب بأنهم يعبدون، فقالوا عن أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم معترفون بأنهم يعبدون لكنهم يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
مثل شيخ الإسلام لما بين أنه لا يعتبر إلا إذا كان خالصا لوجهه في الصلاة، فإن كل مصلي إن كل مصلي يعلم أن الصلاة لا تصح إذا أحدث الإنسان إلا بطهارة أو تيمم، ولو صلى بغير ذلك لا تسمى صلاة، وإنما تسمى حركات عذاب. فكذلك اسم العبادة المعتبر لا يكون إلا لمن عبد الله وحده، أي وحده فلم يشرك معه أحدا، بل خصه بالعبادة ولا يلتفت بأي عبادة لغيره سبحانه وتعالى.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الأنبياء رسل إنما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور. الظلمات الحانكة التي لا يستبان معها الطريق هي الشرك بالله، لأن من أشرك بالله ومات على ذلك فلا عمل ينفعه. الإنسان مهما عمل من الأعمال المفيدة للبشرية التي نتبعها إذا كانت من المؤمن لا
نفعته نفعا عظيما اذا لم تكن من موحد لله لا تنفعه. لو بنيت المنازل واستنبطت المياه الصدقات وقسمت الاموال على الفقراء وحشر الاطباء لعلاج المرضى، ولكن فاعل ذلك لم يخلص العباد لله جل وعلا، ما نفعه ذلك الشيء. يقول الله قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. قل لئن اشركت ليحبطن عملك. مهما عمل الانسان اذا اشرك تلف هذا العمل، لكن ان تاب واناب واخلص العمل لله جل وعلا فان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعيد له ما فقد بسبب ذلك الشرك. والانسان محتاج الى ان يلجا الى الله جل وعلا في كل احواله ليعصمه ويثبته، فان الانسان لا يبقى على الحق لأصالة في رأيه وثبات عقله، فإن هذا لا ينفع إلا بتوفيق الله جل وعلا. ذاك الذي يقول أصالة الرأي صانتني عن الخطر وزينة العقل زانتني عن العطل، لا تتحقق هذه إلا بتوفيق الله. فإن كثيرا من العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بنفسه ضاعوا، وكثيرا من الزنادقة إنما جرهم إلى زندقتهم تسليطهم عقولهم على الحكم على الأشياء ظاهرها وباطنها.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى. العرب الذين بعث بهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق هو الله جل وعلا وأنه الذي يخرج الحي من الميت، ويقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لو سألهم من أوجد هذا البناء العظيم المحكم ومن أوجد هذه الأرض التي يتقلب الناس فيها ويسيرون ويزرعون ويبنون ويرعون ويصومون مواشيهم ويأكلون من ثمراتها لقال الله. لم يقولوا في يوم من الأيام إن الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأوجد هذه الكائنات الحية أنها اللات والعزى أو مناة الأخرى، وإلا فهم مقرون ويقولون عن عبادتهم إنما فعلوها لتلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفى، يريدون بذلك أن يتحقق لهم القرب من الله جل وعلا. وآثار ذلك القرب مع إقرارهم هذا لم ينتفعوا لا بد أن يعبدوا موجد هذه الكائنات وأن يخصوه بالعبادة، يخلصوا مخلصا له الدين. وإذا لم يفعلوا لا، فالله لا حاجة له بهم بعبادتهم. البشر محتاجون للمشاركات لأن مصالحهم لا تتحقق في كثير من الأحوال إلا بإعانة بعضهم البعض، لأنهم ليست لهم القدرة الكاملة والعلم النافذ على كل شيء. وأما الخلاق العليم فهو مالك الملك وخالق الكون ومدبر شؤونه لا يحتاج لأحد. وخلقه الخلق إنما خلق العباد ليعبدوه، خلق الجن والإنس لعبادته، فلا تضره معصيتهم ولا تنفع عبادتهم، لكنه أراد ذلك سبحانه وتعالى. فإذا أراد العباد أن ينفعوا أنفسهم فليخلصوا له العبادة، لا يشركوا به شيئا، فليحذروا من أن تكون عباداتهم سبب دخولهم النار.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
أي أن الكفار لم ينكروا أنهم يعبدون آلهتنا، ولكنهم يعلنون أنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما يرون أن لها منزلة عند الله فيتقربون إليها لتقربهم إلى الله. والله جل وعلا لا أحد يقرب له، ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول المفسرون لم يقل فقل لهم إني قريب، بل وجه الخطاب الجواب لهم بقول فإني قريب حتى يعلم كل إنسان كل عبد أنه لا واسطة بينه وبين الله في العبادة والطلب، ما عليه إلا أن يسأل ربه دون أن يجعل وثيقا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا.
ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هذا المعنى مثل معنى إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. والشفاعة التي شغلت الناس شغلا واسعا وأعطيت ما لا يدخل تحت نصب شرعي ظل بها خلق كثير، وصار الشرك الأكبر يلبس ثوب الشفاعة. والله جل وعلا بين أنه لا أحد يشفع عنده إلا إذا رضي فعل المشروع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والذين لا يضعون لا تضعهم شفاعة الشافعين. ثم لا أحد يتجرى أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله. الشأن في الشفعة في الدنيا أن الشفيع يشفع لمكانته الذي يشفع له، المشروع عنده، والمشروع عنده يستجيب لأنه محتاج أن يرضى عنه الشافع، وقد يكون محتاج لأن يساعده الشافع على أمور يعينه عليها. أما المولى جل وعلا فإنه الغني القوي المتين، إنما يأذن للشافع أن يشفع إكراما للشافع بشرط أن يكون المشفوع له مرضي القول والعمل. ثم إن الشافع لا يجرؤ أن يشفع إلا بعد إذن، فإن أكرم البشر عند الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الشفاعة العظمى التي ينتفع بها أهل المحشر أجمعون لا يبدأ بالشفاعة، فقصتها في الشفاعة الكبرى معروفة أن الناس إذا اشتد عليهم الكرب وعظم الخصم وضاقت عليهم الأحوال من كل جهة وصاروا في كرب لا يستطيعون تحمله لجأوا إلى أبي البشر وإلى نوح وإلى الخليل وإلى موسى وعيسى، ويتدافع هؤلاء الشفاعة، وكل يعتذر بعذر ويذكر مسوغ الاعتذار. إن عيسى لا يذكر شيئا ولكن يقول ما لست لها حتى يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد لربه سجد العبد المتذلل ويفتح عليه، فلا يبدأ بالشفاعة حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع شفع إلى آخر الحديث الطويل. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن بخلاف البشر. يمكن أن الشفاعة عند بعض الخلق تؤثر خوفا من الشافع، أما فيما بين العباد وبين الله فلا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه. نعم.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
الشفاعة هي انضمام رغبة إلى رغبة، فبدل أن كانت الرغبة فردا صارت مشفوعة بالشافع. لكن الشفاعة المنفية هي التي لا يكون المشفوع له مرضي القول والعمل، ولا يكرم الشافع أن يتقدم بالشفاعة. وقال الله جل وعلا في هذه الآية لا بيع، فبدأ بأقوى أحوال الاقتدار وهو البيع، إنسان إذا ملك البيع والشراء ملك ما يتصرفونه، تأتي الخلة إلى المحبة، والحبيب البالغ في محبته غايتها ينضم إلى من يحب لتحقيق المطلب أو دفع المطلب. والشفاعة جاء ثالثة، هذه الشفاعة التي جاءت عقب هذه الأشياء هي الشفاعة المنفية.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذه الشفاعة المرضية التي يأذن الله جل وعلا بها، إكراما للشافع، فإن الله يكرم محمدا صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق لأن يستجيب له في تفريج كرب يوم الموقف، وإن لم يكن رضي عمل أولئك أجمعين، لأن فيهم من رضي عمل ومثل من يرضى عمل. ثم الشفاعة في العفو، في الإخراج من النار. يأذن الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لمن شاء الله أن يأذن له بالشفاعة لهم من أهل التوحيد، لأن على الشرك الأكبر لا يأذن الله لمحمد ولا لغيره أن يشفع له، ولا تنفعهم شفاعة شافع. هذه وهاتان قاعدتان، هذه القواعد الأربع نكتفي بقراءتها، فإن ولأن القائمين على هذه الندوات وهذه الندوة على حق على زيادة، وستكون ليلة القدر إن شاء الله في ذلك، وننصرف الآن للإجابة بما أستطيع الإجابة عليه من الأصل هذه عنها.
أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول يريد كلمة عما حدث في يوم أمس وتوجيه ونصح للشباب.
لا شك أن ما حصل أمر مؤسف ومحزن أن يكون هذا الفعل من شباب هذا البلد. لم أعلم حتى الآن من الذين قاموا بهذا الشيء، لكن أعلم أنه حصل، وأعلم أن ناسا منهم قضى عليهم ما صنعوا، فكان عملهم قتلا لأنفسهم انتحارا، ووجدوا في ما كان قد تم ترتيبه منهم أو من غيرهم، لكنها فجيعة، فجيعة بالنسبة لهم وما جنوه على أنفسهم، فجيعة على مجتمع عاش الأمن والأمان. وإن وجدت حوادث فهي معدودة محدودة الآثار، ولم يجر في هذه البلاد كهذه الحادثة التي يأتي من ينفذون هذه الخطة التي حصلت، وقد أوثقوا أنفسهم في مراكبهم التي بعضها احترق فوجدوا قد تفحموا أو كادوا. ونسأل الله ونرجوه جل وعلا أن لا يتكرر شيء من ذلك، فإن الأمن من أجل النعم، وإن فقده من أشد ما يبتلى به العباد، فإن الله جل وعلا لما لم تشكر القرية ذكرت القرآن ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لأن الخوف والجوع إذا اجتمعا فإن ذلك من شر عذاب الدنيا.
لأن الخائف إذا كان عنده ما يخاف به احتم أو استخفى، ولأن الجائع إذا كان يعيش أمنا استطاع أن يسير في الأرض ويطلب الرزق. فالأمن الذي تعيشه هذه البلاد من عشرات السنين من استقر الوضع بعد لم أطراف المملكة منذ أكثر أو في حدود 77 سنة، والبلد تعيش أمنا وارف الظلال، جاءت لمحات عاجلة منذ مدة ولكن لم تكن بهذه الفظاعة والفجيعة. ونسأل الله جل وعلا أن لا يفجعنا في ديننا، إن الفجيعة في الدين خيرة البلية، وكما يقول ذلك فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسبات وأحزان. هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا هم جنوا على أنفسهم، وهم فريسة أشكال غير نقية ورغبات نفوس شقية، نسأل الله العافية. وقضاء الله جل وعلا سابق كل شيء، فنسأل سبحانه أن يكون ما حدث خاتمة الشرور المماثلة، وأن يكون تذكرة لأولي الألباب، وأن يراجع كل عاقل نفسه، وأن يتوب كل مذنب من ذنبه. فهي في الحقيقة فيها شيء مما يذهل العقول، ولا بد أن وراءها ما وراءها من الدوافع. صلى الله المستعان.
هذا سائل يسأل يقول: عند الطواف بالكعبة سمعت شخصا يقول يا محمد يا رسول الله، ولم أرد عليه لإحساسي بأنه لن يقبل مني، فهل عليه إثم في ذلك؟ وما الواجب الذي يجب أن أفعله في مثل هذه الحالة؟
مر حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولا شك أن الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم ونداءه بالدعاء شرك أكبر. من مات على هذا الاعتقاد لم ينفعه عنه. وإذا قدر الإنسان إذا سمع مثل هذه الكلمات أن يقول لقائلها سل رد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي ينفعك، وأنت بهذا القول قد عصيت محمد صلى الله عليه وسلم. فإن رجلا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
وهو يسأل يقول: هل علامات الساعة الصغرى انقضت؟ وما أول العلامات الكبرى؟ وهل لها ترتيب معين؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين عدد العلامات الصغرى ولا عدد علامات الساعة الكبرى، لكن أعطى نموذجا في حديث جبريل يستدل به على الأنواع. ومما ذكر أن الساعة تقوم حتى يفشو القلم، يبدأ الناس كلهم يكتبون أكثرهم، ولا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل الصوت، ولا تقوم الساعة حتى كذا حتى كذا. أمور ذكر أمورا عجيبة غريبة، لكنه الناطق الذي لا ينطق عن الهوى.
لقيت العلامات الكبار مضى منها شيء وبقي أشياء. ومن أواخر ما يأتي من العلامات نار تخرج من قعر عدم تسوق الناس إلى المحشر، تبيت إذا باتوا وتقيل إذا قاموا. ومن علامات الساعة قتال اليهود، لا على أساس القومية العربية ولا على أساس القضية الفلسطينية، وإنما قتال بين الإسلام والكفر. وإنه لا شك لا انتصار للقتال إلا إذا كان قتالا يذكر به وجه الله ويباشر لإعلاء كلمة الله، وهذا لا يكون إلا إذا رائع الناس دينهم، إذا أحلوا ما أحله الله ورسوله من المطاعم والمشارب والمناكح، وحرموا ما حرمه الله ورسوله من المطاعم والمشارب والمكاسب والمناكح، وأقاموا الدين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونرجو الله جل وعلا أن يتحقق ذلك كله عاجل غير آخر.
وهذا سائل يسأل يقول: ما المقام المحمود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو أن يجلسه الله سبحانه وتعالى على العرش؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مقام المحمود منزلة عند الله، فالمقام المحمود كالشفاعة العظمى التي ينتفع بها أهل المواقف أجمعون من مسلم وكافر، من هذه الملة الأمة ومن الأمم السابقة. ومن المقام المحمود أن يدنيه الله جل وعلا، فتم مقام المحمود يشمل كل ما هو محمود حمدا متفوقا على غيره.
هذا سائل يسأل يقول: يتهم بعض المنحرفين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنها مصدر للإرهاب وحدوث مثل هذه التفجيرات، وأن الدعوة السلفية هي التي أنتجت مثل هذه الأمور، وأن هذه الأفكار ليست دخيلة بل هي إنما هي من الدعوة السلفية، فما الرد على هذه الشبهة؟
لا يقول هذا الكلام إلا من في قلبه مرض متمكن، فإن دعوة الشيخ رحمة الله عليه ردد صداها العقلاء الفاهمون لما قامت هذه الدعوة ونطق بها لسان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقامت الدعوة المناصرة من محمد بن سعود، وظهر أثرها وصل صداها، مدحها الناس الذين لم يصلها نفوذهم، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في ثنائه على هذه الدعوة: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. ثم لما ذكر الشيخ قال: أعاد لنا الشرع الشريف لما يبدي، وتوافقنا عندي أي منحر. وأثنى على هذه الدعوة العلماء الأفلاس وألغت الكتب، ليس من تلامذة الشيخ أو تلامذة تلامذته، إنما ألف العلماء في الهند والعراق لأجل ذلك أثنى عليها بعض العلماء في الشام، ذكرها في كتبهم، وفي مصر كأحمد أمير الذي هو من الكتاب البارزين في مصر، لا أدري الآن هل هو في يوم الإسلام أو فجر الإسلام أو ضحى الإسلام، في أحد كتب الثلاثة هذه ذكر الدعوة، وأنه لو لم يوقف في طريقها لا ظهر الإسلام والمسلمين وجه غير الذي هم فيه وحده. ثم يكفي المنصف أن يقرأ كتب الشيخ في التوحيد، لماذا الأعمال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمواساة والإيثار لغير ذلك، فلا يلمز هذه الدعوة إلا مريض، من كان مريض القلب في معتقده أو حاسدا هذا الداعية كيف انتشر له من القبول والانتصار ما لم يصل لمن سبق، لكثير من سبقوه أو عاصروه. وأعداء البلاد الذين نصبوا لها العزاء شهدوا بسلامة هذه الدعوة، ومن من ذكر ذلك يرى الشوكاني في كتبه.
وهذا سائل يقول: ما حكم حل السحر بسحر المذنة، وكيف نعالج من أصيب بالسحر؟
يعالج بالأذكار والقرآن وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستعان بالمحرمات للتخلص من المحرمات.
وهذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين؟
كره بعض أهل العلم أو كثير منهم تقرأ مرتين، وينبغي الإنسان أن يقرأها قراءة متأنية، فإذا كان لا يحفظ سواها ففيها كفاية مرة واحدة، إن كان يحفظ غيرها فالأولى أن يقرأ معها في الركعتين الأوليين إذا كان منفردا أو إماما، فالأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وهذا سائل يقول: إذا كنت إماما وكنت في الركوع، هل أنتظر حتى يذكر ثوث فرض الأقدام ثم أرفع من الركوع، أم لا أنتظر من يأتي؟
بل إذا انتظرت فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خفف الصلاة إذا سمع بكاء الطفل من أجل ما يعلم من وجه أمه به، وكان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر من أجل أن يستمكن من يتهيأ للصلاة أن يصل. فإذا تأنى لما يسمع من واقع الأقدام ليدركوا ما رغبوا إدراكه فهو على خير.
وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، كثرة الدروس العلمية، فأوصنا على من نطلب العلم عنده نفي الوتر أمامه.
من قدر على أن يدرس في المدارس النظامية التي تلزم بالتفصيل وتحاسب عليه وتصدر النتائج فهذا أكثر انضباطا، ثم إذا أراد أن يضيف إلى مالك فلينظر إلى من عرف بالعلم والنص والتحمل.
وهذا سائل يقول: ما الأفضل، العالم أم المجاهد في سبيل الله؟
لكل فضله ومزيته على قدر ما يحصل به النفع، لكن العلم لا يستغنى عنه بأي حال من الأحوال. المجاهد محتاج للعلم، والمجاهدون محتاجون للعلم، والتحقيق العلمي يكشف ملتبس المسالك ويوضح للناس النافع من الضار. والله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، واستشهد بأهل العلم على التوحيد. والذي ينبغي أن يجمع بين هذا وذاك، الجهاد يحتاج إلى كمية كثافة للرجال، والعلم إذا أتقنه من يتم به الأرض من حفظ العلم وبذله ونشده والتصدي لحل المشاكل ومعرفة أحكام النوازل، فلا يترك هذا ولا ذا إذا أمكن القيام تحقيق الأمرين.
وهذا سائل من أسبانيا يسأل عبر الإنترنت ويقول: ما نصيحتكم لمن أبتلي بالنظر إلى النساء وأيضا بالاستماع للغنى؟
نصيحتي أن يقف، فإن الله يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كما أن النساء مأمورات بربط البصر، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. نساء زيد في الأمر: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إلى آخر الآية. ثم في آخر الأمر قال جل من قائل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته. وتوب. فالذي ابتلى بالنظر إلى النساء عليه أن يكف، فإن هذا النظر وسيلة إيصال المرئيات إلى القلب، إيصال المرئيات إلى القلب. إن كانت المرئيات لا تمرض القلوب فحسن، إذا كانت المرئيات تمرض القلوب بالتطلع لنيل الشهوات التي هي إفساد للقلوب وربما تسبب سوء الخاتمة، وعلى الإنسان أن يتجنب الأماكن التي ترتادها النساء، وأن يحرص أن يغض البصر لأنه قد لا يستطيع اجتناب الأماكن التي الإنسان يحتاج إلى الشراء من أماكن الزيارة وزيارة الأسواق وزيارة المستشفيات عند الاقتضاء، لكن إذا اعتاد أن يغض البصر وينظر إلى طريقه وكان لذلك يقصد صيانة نفسه والله يعلم ذلك أعام. ثم إلى الغناء، ذكر العلماء بأنه ينبت النساء في الخلق، ومن معاني ومن الناس من يشتري له الحديث معاني استماع الغناء الطرف. لا يخفي أنه اسمه نوع من الطرف، أن اسمه نوع من الطرف، فإن الطرف خفة، والإنسان كلما كان خفيفا الرأي والتفكير والعقل كلما كان عرضة لأن يصرفه كل صالح. نعم.
وهو يقول: ما حكم من يستغيث بغير الله الجيلاني أو الرسول؟ يقول: من غير تعمد، حيث تعود كبار السن عندنا على ذلك وتعبنا معهم بالتحذير من خطورة هذا الأمر.
لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله، لا بأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعبد القادر الجيلاني، فإن الاستغاثة بغير الله ونداء غير الله جل وعلا شرك أكبر.
وهو يسأل يقول: هل ورد في السنة يوم يستحب السفر فيه؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، والاهتداء والاهتداء لسيد المهاجرين والأنصار وسيد البشر خير كثير.
وهو يختم رسالته يقول أبلغ الشيخ حبنا له لله.
الله يجعلنا في هذا المكان ومع السائلين من المتحابين في الله الذين يفوزون بالاستغلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله.
وهذا سؤال عبر الانترنت يقول: هل حديث الأعمى صلاة الحاجة صحيح الذي ورد فيه اللهم فشفعه بي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟
حديث الأعمى كان الذي ذكره بعض الحفاظ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح، لأن الحديث تكملة. وأما أن يقول السائل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا أمر مشروع. نعم.
وهذا السائل يقول: ما توجيهكم لنا نحن طلاب العلم بعد الانتهاء من هذه الدورة العلمية؟
توجيهي لكم أن تحرصوا على حفظ هذه الأحاديث الأربعين النووية وحفظ كتاب الرحمية الفرائض، فإن علم الفرائض هو أول علم يفقد كما يقول الرحمي، وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وكثيرا ما يغلط الناس في المواريث بسبب عدم الاعتناء. أما هذه الحديث الأربعون فإن فيها كما ذكر النبي رحمة الله عليه حكما وآدابا وعقائد وحثا على طرق الخير، فحفظها وتأمل معانيها خير كثير. فإني أنصح أن يجتهد كل طالب علم على أن يختار وقتا زمنيا من وقته في كل يوم يخصه في تحصيل العلم. لو استطاع أن يختزل من اليوم إلى الليلة ربع ساعة وجعل 5 دقائق لقراءة أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وربع ساعة يحاول أن يقرأ آيات من القرآن ثم يتدبر معانيها ويتأمل ويقرأ جملة من الفقه في أحكام العبادة طهارة، ويستمر يلزم نفسه الثبات على هذا الاختزال ربع أو نصف اليوم والليلة 24 ساعة. لو نظر الواحد منا كم قضى من الوقت فيما يعود عليه فائدة في دين أو دنيا لوجد جزءا كبيرا من هذا الزمن قد ذهب بلا فائدة في الدنيا ولا فائدة في أمور الدين، وإنما خسارة. والوقت ينبغي أن يكون غاليا للإنسان. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
بسم
هذا سائل يسأل يقول: هناك أراضي لأناس اشترتها الدولة منهم بالتقسيط وبمبالغ عالية، ثم يتأخر التجديد أحيانا من الدولة، فيقوم بعض الناس بعرض هذه الأراضي على بعض ذوي النفوذ ليشتروها بثمن أقل مما في ذمة الدولة، ويسلم المال لصاحب الأرض ويخرجونهم المال من الدولة، فما حكم هذه المعاملة؟ يقول: هناك أراضي لأناس اشترتها الدولة منهم بالتقسيط وبمبالغ عالية، ثم يتأخر التسديد أحيانا من الدولة، فيقوم بعض الناس بعرض هذه الأراضي على بعض ذوي النفوذ ليشتروها بثمن أقل مما في ذمة الدولة، ويسلم المال لصاحب الأرض ويخرجونهم المال من الدولة.
هذا البيع غير صحيح، لأنه في حالة الأمر بيع دين على الدولة بمال حاضر، فهو بيع غير صحيح.
وهذا سائل يقول: بعض طلاب العلم المبتدئين في طلب العلم يستدل بقوله الحكمة ضالة المؤمن على أنه يجوز أخذ العلم عن المبتدئة، ويجوز أخذ العلم أيضا حتى من إبليس، مستدلا بحديث أبي هريرة أنه أخذ آية الكرسي من الشيطان، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خير الجزاء؟
أولا، لم يأخذ أبو هريرة رضي الله عنه آية الكرسي عن الشيطان، وإنما الشيطان أخبر أبا هريرة أن من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لن يزل عليه من الله حافظ، ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، كما في صحيح البخاري وغيره. وأما أن الحكمة ضالة المؤمن فهذا المعنى صحيح، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، لكنه صحيح أن الحكمة ضالة المؤمن أين وجد فليأخذها، غير أن الإنسان لا يطلب العلم على أهل البدعة إلا إذا كان هذا العلم لا يجد من يعلمه إياه سوى أهل هذه البدعة أو هذا الكافر. ففي هذه الحالة لا حرج إذا كان الإنسان محتاجا لهذا العلم، ولا يمكن أن يصل إليه هذا العلم إلا عن طريق هذا المبتدع أو عن طريق هذا الكافر. وفي هذه الحالة يوقف نفسه عن الأخذ بالاحتياط، لأن لا يزل معلوم أن المعلم له أثر على المتعلم، ينبغي أن يهيئ نفسه على أن يكون أثره محصورا في فهمه ما يمليه ذلك العالم، وأن لا يرجع إليه إلا إذا لم يجد من يقوم مقام في هذا العلم.
وهذه سائلة تسأل تقول: أرجو أن تبين لنا القول الراجح في الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، هل هي ناقضة الوضوء أم لا، لما في ذلك من المشقة الحاصلة خاصة في الحرم المكي وغيره؟
الصحيح أنها لا تنقض الوضوء لأنها مستمرة، فهي بمثابة رطوبة الجرح لا تنقض الوضوء، ولو نقض في الوضوء استقام لها وضوء.
وهذا سائل يقول: ما حكم التبرع لترميم البيوت الصينية القديمة على أنها من الآثار التي يجب المحافظة عليها مع أنه لا يستفاد منها شيء؟
الصحيح أنه لا يجب، وإنفاق المال لتبقى البيوت كما هي ليس من وجوه البر، ولا من النفقات التي يرجع فيها الخلف. المال ينبغي أن ينفق فيما يعود على الحي بالفائدة في دين أو دنيا أو فيهما معا.
وهذا ثاني يقول: ما حكم استعمال الهاتف أو آلات التصوير مثلا في الوزارات وفي غيرها في الحاجات الشخصية؟
الورع مطلوب أن يخف الإنسان عما لا يحل له إلا إذا كان هناك إذن عام من ولي الأمر للاستعمال، وإذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك فليحرص على أن يعوض ما استفاده من هذه الأمور المالية بما لا يقل عنه فائدة للدولة.
وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم بإدخال التلفزيون للبيت وتركيب قناة المجد، وهل تنصح بمشاهدتها؟
أنا لم أشاهدها، وإنما سمعت من يثني عليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإذا وضع الإنسان جهاز تلقي ما يبث فقد لا يستطيع التحكم به، ويأتي من يستعمله في غير ذلك، والوقاية خير من العلاج.
وهذا السائل يقول: هل انحسر عنه الفرات عن جبل من ذهب، وهل هذا الجبل ذهب حقيقي أم البترول؟
لا، لم ينحسر، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون، وقال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل الناس ويقتل من كل 1999 لا استطيع ان اجزم، او من كل 199 كل واحد يرجو ان يكون هو الفائز، ونهى من حضر ان ياخذ منه شيء، فهو الذهب المعروف.
وهذا سائل يقول: في مسند الامام احمد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من اهل الجنه، ثم ذكر تمام الحديث. والسؤال: كيف قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اني لا حيث ابي وخاصمته ولم تحدث ذلك، وكيف اقره على ما يشبه العقوق؟
اما العقوق فقد لا يكون في هذا الصح، وانما لما غضب ولد اباه وراى ان اباه غير راض عنه احب ان يبيت عند غيره، هذه الحيلة وإن تكون لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكذب لا يحل إلا في مواطن عددها، وليس هذا منها. وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذه من الكذبات التي لا يخشى من كبير ضررها، لأنه أراد أن يتبثر بها إلى الشيء، فالله يغفر لنا وله.
وهذا سائل يقول: ما المقصود بجزيرة العرب؟ هل هي اليمامة والحجاز التي هي مقصودة بالأذكار والأحاديث؟
بل جزيرة العرب مساكن العرب في الجاهلية وما ولا ذلك، وهي التي تحاط من عامة جهاتها بالبحار، وتحاط في الشمال بمادية الشام إلى ملتقى نهر دجلة والفرات بالبحر. والعرب يسمون الجزيرة إذا وشيدت من أغلب جهاتها بالبحر سموها جزيرة، وهذه الجزيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لم يكن في المدينة نصارى، واختلف العلماء هل إخراج اليهود والنصارى المقصود به ألا يبقى نصراني أو يهودي داخل الجزيرة، أو أن المقصود أن لا يبقى داخل الجزيرة ديانة معلنة ومتعبدون علنا، هذا هو ضال. لأنه لما فتح المسلمون الأمطار واسترقوا الرقيق الذي أخذوه ممن اشترطوهم من هم نصارى ومنهم من هم وثنيون، ولم يمنع الصحابة دخول أحد من هؤلاء المدينة، فقد كان فيهم مجوس وكان فيهم نصارى. فالممنوع أن يكون هناك دين يعلم كبناء الكنائس. فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يحل بناء الكنائس في جزيرة العرب كلها. اختلف في بعض الأطراف وقيل على ضيق نطاق في الحجاز، لكن الصحيح الذي فهمه الصحابة هو عدم إبقائهم. لذلك لما وادع النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وأقرهم فيها على شطر الثمار قال نقركم ما شئنا، ثم قبل موته قال عن جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان.
وهذا سائل يقول ما رأيكم في من كان له حزب يومي ووجه أو وجهين من القرآن ويريد أن يراجع ذلك في صلاة في الليل، فهل يجوز له أن يعيد الوجه في ركعة واحدة مرتين أو ثلاث، وهل يجوز له أن يرفع صوته لكي يذهب الكسل والنوم؟
أما رفع الصوت فلا بأس، وأما أن يكرر القراءة فلا يظهر لي مناسبة ذلك. يصلي ورده ثم يجلس لمراجعة محفوظة وتكرر ذلك.
يقول ما الحكم في من يتقربون إلى القبور بالنذور والذبائح وغيرها، هل يحكم عليهم بالكفر أم أنهم يعذرون بجهلهم؟
لا يعذر أحد بالشرك. الإنسان قد يعذر بالعبادة إذا لم يعلم أنه مأمور بها، وأما أن يشرك بالله فلا عذر لأحد بالشرك. نعم.
وسائل يقول هل يكفر من قام بمعاونة الكفار على المسلمين وذلك بإجبار وفصل الكفار على ذلك؟ يقول هل يكفر من قام بمعاونة الكفار على المسلمين وذلك بإجبار وضغط من الكفار عليه؟
أما إذا أجبر بحيث لا يستطيع فإنه إذا أجبر لا يحل له أن يقتل أحدا من المسلمين فداء لنفسه. فلو أن إنسانا أجبر على أن يقتل إنسان وقيل له إذا لم تقتله قتلناه، لا يحل له أن يقتله ولو قتل، وبالتالي لا يحل للمسلم أن يعين الكافر على المسلم ولو كان ذلك بالإجبار. نعم.
وهذا سؤال يقول لدينا غدا مناسبة عند أحد الأقارب ووالدي يرغب أن أكون معه وأنا أرغب باستكمال ما بقي من الدروس، فهل أذهب معه طاعة له أم أعتذر برخص وأحضر هذه الدروس؟
بل طاعة الوالد مهمة وقد تكون من أسباب التوفيق، فإن الوالد له شأن عظيم الوالد، فأرى أن تطيعه أن تستاجر معه أو تحضر معه ما رغب أن تحضر فيه ما دام لا يوجد في ذلك الحضور إعلان معاصي.
والسائل يقول هل يجوز رفع الصوت للبكاء على الميت؟
العبرات ونزول الدم لا حرج فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الله. وأما الصياح بكى بصوت مرفوع فلا يجوز، فإن كان صراحا كان صاحبه ملعونا إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الصالقة والحالقة والشاقة، وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوى الجاهلية.
وهذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أو المؤذن أن يحصل على المنزل وأن يوكل غيره في الإمامة أو الأذان، حيث أن يأخذ المنزل وأن يوكل غيره ويأخذ الرأس؟
لا يجوز ذلك، حتى لو أذنت السلطة إن هذا لا يحل. يأخذ المنزل بأي سبب إذا كان لا يعود المنزل المعدة للإمام معد الله لأنه يقوم بالإمامة، فإذا لم يقم فإنه يأخذ أجرا على عمل غيره، وليس هناك إذن من السلطان لذلك.
وهذا ثاني يقول: هل يجوز التفسير للأمريكيين بقصد أخذ الثأر لدماء المسلمين في العراق وأفغانستان؟
بل هذا ظلم وعدوان. هل هؤلاء هم الذين لأشخاصهم يعتدوا الناس؟ ثم هؤلاء في دخولهم إقامتهم هم يعدون، وإن لم يكونوا كأهل الذمة من كل وجه، لكنهم يعدون ممن أقاموا بإذن السلطان وأمانه وفي حكم المعاهد، فلا شك أنهم مقصوموا الدم. نعم.
وهذا سائل يقول: تعلمون حفظكم الله ما عند الرافضة من الشرك، فهل نبدأهم بالسلام ونحسن إليهم؟
احرصوا على دعوتهم إلى محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وإلى الإيمان بأن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو القرآن المنزل، وأنه محفوظ بل محرف، لكن برفق، لعل الله أن يجمع القلوب على الهدى، فإنه لا ينفع الناس إلا أن تجتمع قلوبهم على الهدى.
وهذا ثاني يقول: بعض الناس يضعون المصاحف مقلوبة رأسا على عقب، فهل أقوم فأقيمها أو أفتش في المسجد على المصاحف المقلوبة وأقيمها؟
لا أدري ماذا تقصد، إذا كنت تقصد أنها يكون كعب المصحف هو العالي، فلا شك أن هذا يضرب المصحف، لأنه يسرع في انطلاقه من كعبه فتتفرق أظافره ويتلف بسرعة. وإن كنت تقصد شيئا غير ذلك فلو بين لك أولى.
وهذا سائل يقول: هل تنصحنا بقراءة كتاب الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله؟
أنا لم أقرأ كتابه، وما دمت لم أقرأ ولم أطلع عليه فلا يصح مني حكم عليه. أظن به أنه على عقيدة صحيحة، كن طلاب الجامعة الإسلامية درس فيها بعدما فتحت الجامعة في عام 81، بدأ في الدراسة فيها، وهم من درس فيها تخرج. ويذكر أنه على عقيدة سلفية وله بعض الأشياء، وكما يقول ذلك: ومن ذا الذي فضى سجاياه كلها، كفى الله النبل لم تعدل عائلا، لكن الكتاب لم أطلع عليه فلا أحمد. ثم هناك رؤية عن الاطلاع عليه: احرص على قراءة كتب المتقدمين، فإنها أغزر مادة وأصفى عبارة وأسلم.
وهذا سائل يقول: جاءنا من يقول إن علماء هذه البلد علماء حيض ونفاس، فما رأيكم بهذا؟
وهل أحكام الحيض والنفاس أحكام ساقطة؟ لا يعتبر بها. ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الحيض والنفاس؟ ألم يبين أحكام ذلك؟ إنني أود أن أكون محسنا غاية الإحسان فهم أبواب الحيض والنفاس. من أحسن فهم أحكام الحائض على مختلف الأحوال والنفس فإنه قد حصل على خير كبير. إن احتقار باب من أبواب علم الشريعة مزلق من مزالق الفساد الفكري. إن أي شعبة من شعب العلم الشرعي تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون موضع الإجلال والاحترام، ولا يصح أن يغمز أحد بالقول فيها. وأما علماء هذه البلاد فهم لله الحمد علماء عقيدة صافية وعلماء فقه في الشريعة على قدر ما يقصرون، لكن نقول نسأل الله أن يهدي هذا القائل وأمثاله ويهدينا جميعا سواء السبيل.
وهذا سائل يقول: بعض الأخوة يقول عند الأذان لأصحابه ردوا على المؤذن وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يشفع لكم، فما حكم هذه العبارة؟ وأليس الأولى أن يقول لكي يرزقكم الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟
هو إن شاء الله لا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، وإنما يقصد ليتحقق لكم ما قال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول من قال مثل ما يقول أو مؤذن، ثم قال بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد بن وصيلة والفضيلة وابعثه مقام محمد الذي وعدته، حلت له شفاعة. فإذا حلت للواحد منا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله على خير عظيم.
وهذا السائل يقول: أنا موظف ونهاية الدوام في الجهة التي أعمل فيها ينتهي في الساعة 2:30، ولكنني في القسم الذي أعمل فيه أذن لنا رئيس القسم بالانصراف يوميا للساعة 2:00 قبل نهاية الدوام بنصف ساعة، ولكني في ورقة التوقيع يأمرنا الرئيس بكتابة الوقت الساعة 2:30، فهل أرفض هذا وأخلق مشكلة مع زملائي وأحرمهم هذه الفرصة؟
أولا لا يجوز لهذا المسؤول أن يسلك هذا المسلك، لا من حيث الإذن، الإذن لكم الثانية والنصف، ولا من حيث حملكم على الكذب بأن تقول توقعوا وتكتبوا أنكم الساعة 2:30. والكذب لا يجاوى عليه أحد، إما أن يأمركم بأن توقعوا سكوتا ولا تذكرون تاريخ التوقيع، وإذا أحب أن يستقل هو بالكذب فليكتب في آخر الكلام تم انصرافه من الساعة 2:30 على مسؤوليته ويتحمل نتائج الكذب، فإن الكذب لا خير فيه.
وهذا سائل يقول: هل هناك علم يقال له علم فقه الواقع، وهل هناك من المشايخ الذين برزوا في هذا العلم؟
هذا العلم ما عرفناه إلا أخيرا سمعناه. العلم الحقيقي هو الذي يطبق على الواقع، والواقع يسميه العلماء المتقدمون: إذا علم الإنسان وقع شيء فهو النوازل، إذا نزلت نازلة لم يكن لها مثيل في السابق، نظر في حكمها ورجع إلى قواعد الأحكام لينظر ما تندرج تحت ماذا هذه النازلة، ويعرف ذلك المتعمقون في الفقه. وتسمية الفقه الواقع كتسمية توحيد الحاكمية.
وهو يقول: هل يقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم، هل هؤلاء هم العلمانيين؟
هذا شيء عام يشمل من يدعو إلى لا دين، كلمة علمانية يعني لا دين، لكن استوحشوا من كلمة لا دين فألبسوها ثوب علمانية، إلا فإن مفهومها أي لا دين، يعني دع الدين وحده ولا تدخله في أمور العامة ولا الخاصة، فيشمل كل من دعا إلى الضلالة من بدع العبادة السلوك أو الخروج عن الدين، وكلما كان الداعي يدعو إلى ما هو أعظم شر من غيره دخل تحت هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة الذين يدعون الناس على أبواب جهنم.
وهذا سائل يقول: هل يستدل بحديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة على جواز التمثيل؟
هذا ليس بتمثيل، هذا الرجل تكرر طلوعه وإنما هو إخبار. أما التمثيل أن يدعي الإنسان الشخص أنه فلان أو أنه فلان وأمثال ذلك، أما هذا لا فهو إخبار لأنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. نعم. أحسن
الله إليكم، يقصد فعل عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمر لا يصدق التمثيل، إنما هو داخل في الخبر، والخبر تارة يكون صدقا وتارة يكون غير صدق.
وهذا سائل يقول: أرجو فضيلة الشيخ أن تبين لنا طريقة المثلى التي يستطيع من خلالها طالب العلم أن يتقن المواد التي يدرسها.
لا شيء كالتكرار في المذاكرة، والمشكلات لا بد من التشاور والسؤال من يحسن الجواب عنها، وينبغي لطالب العلم أن يتجنب الأنفة أن يسأل من هو دونه، بل يسأل من دونه ومن فوقه، المهم عنده أن يحقق فهم المسألة. ثم أن العلم إنما يثبت بتكرار مطالعته ومذاكرته، وكما يقول ذاك ويزكيه الاستعمال والأخذ والرد، فتحصيل العلم إذا ترك ترحل ولم يبق له سوى الأثر القليل الذي نفعه غير مجدي.
وهذا سائل يقول: ما حكم اقتناء الجرائد وهي تحتوي على صور للنساء، ما حكم رميها في القمامة وهي تحتوي على ذكر اسم الله وفيها آيات قرآنية؟
أما الرمي فالأولى أن تتلف، ولا شيء كالإحراق، لأن الإحراق لا يلقي لها أثر. وأما هذه الصور الفاتنة فيجب على المسلم أن يحرص على التخلص منها سريعا، هذه بلايا وأبواب الشر فتحت على الناس في أخلاقهم وعقائدهم، وهي دعوة للجرأة على الفواحش، فإن النظرة تنوى النظرة تمرض القلب، وإذا مرض القلب ضعف أثره، وربما بلغ به المرض أن لا يستطيع صد كل واقع.
وهذا سائل يقول: هل يرجع الناس إلى الخيل والسيوف في آخر الزمان؟
هذا هو الظاهر، إن الناس في آخر الزمان يكون قتالهم السلاح المعروف، فهذا والله أعلم يدل على أن هذه التقنية الجديدة وهذا التفوق المتلاحق يأتي عليه في نهاية الطريق ما يقضي عليه، إما أن تنفد المواد التي عن طريقها استفادوا منه فتصلح هذه الآلات والمصنوعات عبء على أهلها، عبء على أهلها لا يستغنى، أو أي غير أي شيء سوى ذلك مما يقضي على أفعالها. أو قد تقوم حروب تتلف الشيء الكثير بحيث ما لا يبقى إلا ما لطائف كثير، الله أعلم. إننا في آخر الزمان يكون القتال في السلاح المعروف، لكن متى يكون هذا الزمان؟ هذا مما ادخر الله عنه.
وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يستخدم الأناشيد والتمثيل في باب الدعوة إلى الله عز وجل؟
الدعوة إلى الله وسيلتها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبارات الصالحين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه. ولم يكن الصحابة يسبقون إنشاد الشعر للدعوة، وإنما كانوا يأتون بالشعر للترويح عن النفس والاستجمام، كما يحدث الحاجي في الأسفار، وكما تنشد الأشعار عند العمل كما عمل في حفر الخندق أمثال ذلك.
وهذا سامي يقول: إذا أسقن طالب العلم كتابا على شيء، فهل له أن يدرسه للعامة من بعده في بلده؟
إذا أسقنه وفهم وأحسن عرضه فنحره، لكن ينبغي أن يستأذن شيخه ليأذن له، فقد كانت هذه طريقة السلف، لا يقوم أحدهم بالتدريس أو بالإفتاء حتى يشهد له بأهليته.
وهذا سائل يقول: إنسان عليه ذنوب كثيرة ويريد التوبة، فما نصيحتكم له؟
نصيحتي له أن يبادر بأسرع ما يمكن، ما بينه وبين الله يكفيه أن يتوب صادقا، وما بينه وبين العباد أن يرد الحقوق إلى أهلها إن كانت انتهاك عرضا يستحلهم، فإن خشي شرا بالاستحلال اجتهد بالدعاء لهم، إن كان قال فيهم ما لم يرتف عند آخرين بلغ آخرين بأنه أخطأ فيما بلغ له، ثم يكثر من التوبة والاستغفار.
وهذا سائل يقول: ما حكم من شبك بين يديه بعد الأذان في المسجد دون قصد منه؟
إذا تذكر ينبغي أن يحل هذا التشبيك، الشأن في الإنسان في طريقه إلى المسجد وفي جلوسه فيه وفي عباده، فليحرص على أن يكون في الهيئة التي يؤدي فيها العبادة ما أمكن.
أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم،
بارك الله في الجميع.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم إنما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله معك. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نود ان ننبه الى ان غدا ان شاء الله سوف يكمل سماحه الشيخ درس القواعد الاربعه باذن الله. اما الان بعد قليل سوف يبدا ان شاء الله فضيله الشيخ الدكتور صالح بن فضل الفوزان في كتابه اداب المشي الى الصلاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله. أنصح الخلق إلى الخلق وأضرهم في كل قول وعمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من خلص في أتباعه ومحبيه ومحبي صحابته، وأن ينفعنا ربنا جل وعلا بذلك في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
هذا الدعاء شيخ الإسلام مجدد الدعوة، والذي بفضل الله جل وعلا ثم بدعوته تأسست أول دولة عقيدة سلفية في قلب جزيرة العرب. وكما أشرت، لم يكن في يوم من الأيام، لا في جاهلية العرب ولا بعد الإسلام، كان في نجد دولة، بل كان الأمر في وقت الخلافة الراشدة ثلاثة الخلفاء الأمر مرتبط بالمدينة، الأمر مرتبط بالمدينة. وفي فترة علي رضي الله عنه لم يكن هناك إقرار واسع، لكن اتبع الخلافة. وبعد ذلك كان أمرها مربوطا بالبصرة أو بوالي العراق، فكان الحجاج نفوذه على اليمامة وما يطولها، لكن بهذه الدعوة الناصعة السلفية تأسست دولة تدعو إلى التوحيد وتعلم الناس إخلاص العبادة لله، وقد كان الشرك منتشرا في الجزيرة. تبرك بالقبور وطلب الحاجات من غير الله في كثير من الأحوال، ثم أنقذ الله جل وعلا نجد وعامة جزيرة العرب، وانتقلت هذه الدعوة المباركة إلى خارج جزيرة العرب، بلغت الهند والشام والعراق، وصلت إلى المغرب الأقصى، وصار لها أثرها، واستمر ولله الحمد أثر هذه العقيدة على هذه الربوع. كلما انزاح السلطان وتخلصت الدولة أو فقدت، وإن كان فقدها في مدد بسيطة قصيرة، لكن كلما زال السلطان ولم يبقى سلطان لدولة التوحيد، بقي أثر ذلك العقيدة سارية في حواضر قلب الجزيرة وضواديها. وكانت آثار آثار الشيخ الإمام المجدد رحمة الله عليه آثارا مباركة. وفي هذه المقدمة لهذه القواعد الأربع يسأل ربه لطالب العلم أن يكون من الذين إذا أعطوا شكروا، والشكر لله على النعم من أسباب ثباتها
ونموها، وما يضاد ذلك هو كفران النعم وهو سبب زوالها. الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم من عذابي لشديد. يقول عن الشكر للنعم والصبر عند البلوى والاستغفار: من وفق لاصطحاب هذه المسائل الثلاث، إذا الله أعطاه فضلا من صحة بدن أو انكشاف بنية أو حصول رزق أو ذرية أو زواج أو أي شيء من المحبوبات المباحة، يعلم أن ذلك من فضل الله وعطائه وجوده، فيبادر إلى الشكر إلى حمد الله الذي أنعم، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه، يشكر ربه. والشكر بالقول والفعل، بالقول يحمد الله يشكر على ما أعطى، وبالفعل إن كان مبذل ما لم يبذل منه، طلب نموة لأنه ما نقص مال من صدقة، وإن كان علما علم الناس الخير اغتناما للأجر وليصل إلى الناس ما فرح به من خير، لأنه لا يؤمن مصلح الإنسان حتى يحب لأخيه ويحب نفسه. وإن كان صحة في البدن استغل أوقات الفراغ فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه، لئلا يكون مغبونا مع المغبونين، فإنه كما في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا حمد عبد ربه الصحرة بورك له بما أعطاه الله من مال أو صحة أو علم أو أهل أو ولد، إذا أعطي شكر. إذا أذنب علم أنه مأخوذ بالذنب وأن له ربا يأخذ بالذنب، فيفزع إليه ويستغفره. وكما جاء في الحديث أذنب يقول الله جل وعلا: عبدي أذنب ذنبا علم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفره وغفر له. فالاستغفار من أعظم مكاسب العبد، والإنسان ما يجلس مجلسا ثم يختمه بالاستغفار إلا كان ذلك الاستغفار، إن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة إلى خارج، وإن كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالخاتم يختم عليه حيث لا خطر عليه. إذا أذنب استغفر. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحسب له الصحابة في مجلس واحد لها أمتيعة مرة يستغفر الله ويتوبها. إذا بكل الإنسان نزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة علم أن هذه قضاء الله وقدره، وعلم أنه لا يخف البر سوى الله، وعلم أنه ملك لله، يتغرع عنده الصبر ويأتي بالنصر الذي يهيئ الله به الخير. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن خلق من خلقه وملك من ملكه، والمالك الذي ملكه مطلقا لا يسأل عن تصرفه في ملكه، له تدبير شؤون هذا الملك. ملك البشر ملك محدود، الناس هو لا يملكون، ملكهم محدود كما يملك الرقيق. الرقيق يملك طعامه لأكله، لكنه محدود الملكية، فالخلق كله عبيد الله. وأما ملك الله جل وعلا فإنه لا يسأل عما يفعل، والعباد يسألون، إلا أنه جل وعلا الحكيم الذي تدبيره وتصريف شؤون خلقه ليست اعتباطا، وإنما هي عن حكمة نافذة وعلم محيط بكل شيء. سيقول شيخ الإسلام، يعني من كان إذا أذن أعطي الشكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا يحوز السعادة كاملة. فنسأل الله الجميع أن نكون جميعا من يعافيهم الله جل وعلا من البلوى، ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما يعطيهم، وأن يوفقهم للإكثار والاستغفار ليفوزوا بما رتبه الله للمستغفرين. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحنيفية ملة إبراهيم هي التي لا انحراف عليها، حنيفية سمحة، وهي أن يعبد الناس ربهم جل وعلا غير مشركين به. فالحنيفية أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك له، لأن من أشرك مع الله غيره في العمل يتركه الله جل وعلا وشركه، كما في الحديث يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بما غيري تركته وشركه. ثم إن الشرك له خطر عظيم، الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته، إن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بالمغفرة، ذا الخلود في نار جهنم، وكل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما بعث من نبي، ما بعث رسول في جميع رسول بني آدم إلا وأمر الناس بعبادة الله ونهاهم عن الشرك، ابتداء من نوح عليه السلام، لأن الشرك إنما وقع بعد آدم ما شاء الله بما شاء الله لمدة. فلما أشرك الناس أرسل الله جل وعلا نوحا فدعا الناس إلى دين الله، وتكررت قصة دعاء نوح لقوم حتى يئس منهم ودعا ربه ألا يدع على أرضنا الكافرين ديارا.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
العبادة بما فيها الصلاة وبما فيها سائر القربات التي يتقرب بها طاعة للأمر ورجاء المثوبة والسلامة من العذاب، فلا تسمى عبادة معتبرة، إلا فهناك عبادات يعبد أهل الأصنام أصنامهم، من يعبد الجن يعبدهم، الملائكة النجوم، لكن لا تسمى عبادة معتبرة إلا إذا كانت عبادة توحيد، أي خص الله بها وحده لا شريك له، فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، لأنه المعبود بحق، هو اللائق أن يعبد، لأنه هو الخلاق، هو الذي خلق العباد وخلق ما يحتاجون إليه وخلعهم بالليل والنهار، حفظهم من كل شيء إلا ما قدره عليهم سبحانه وتعالى، فلا تكون العبادة عبادة معتبرة، ويقصد شيخ الإسلام عبادة نافعة، إلا فهو يعلم رحمة الله عليه أن الناس منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد العيون الجارية، منهم من يخدع صنمه بيده ثم يعبده، وقد اعترف العرب بأنهم يعبدون، فقالوا عن أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم معترفون بأنهم يعبدون لكنهم يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
مثل شيخ الإسلام لما بين أنه لا يعتبر إلا إذا كان خالصا لوجه الله الصلاة، فإن كل مصلي يعلم أن الصلاة لا تصح إذا أحدث الإنسان إلا بطهارة أو تيمم، ولو صلى بغير ذلك لا تسمى صلاة، وإنما تسمى حركات عبث. فكذلك اسم العبادة المعتبر لا يكون إلا لمن عبد الله وحده، أي وحده فلم يشرك معه أحدا، بل خصه بالعبادة ولا يلتفت بأي عبادة لغيره سبحانه وتعالى.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الأنبياء رسل إنما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور، الظلمات الحانكة التي لا يستبان معها الطريق هي الشرك بالله، لأن من أشرك بالله ومات على ذلك فلا عمل ينفعه، الإنسان مهما عمل من الأعمال المفيدة للبشرية التي نتبعها إذا كانت من المؤمن نفعته نفعا عظيما، إذا لم تكن من موحد لله لا تنفعه. لو بنيت الملاذ واستنبطت المياه صدقات وقسمت الأموال على الفقراء وحشر الأطباء على جهة لعلاج المرضى، ولكن فاعل ذلك لم يخلص العبادة لله جل وعلا ما نفعه ذلك الشيء. يقول الله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل إن أشركت ليحبطن عمله. مهما عمل الإنسان إذا أشرك تلف هذا العمل. لكن إن تاب وأناب وأخلص العمل لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد لهما فقد بسبب ذلك الشرك. والإنسان محتاج إلى أن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل أحواله ليعصمه ويثبته. فإن الإنسان لا يطلع على الحق لأصالة في رأيه وثبات عقله فإن هذا لا ينفع إلا بتوفيق الله جل وعلا. ذاك الذي يقول أصالة الرأي صانتني عن الخطر وزينة العقل زانت لي عن العطل لا تتحقق هذه إلا بتوفيق الله. فإن كثيرا من العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بلطفة ضاعوا. وكثيرا من الزنادقة إنما جرهم إلى ذنبهم تسليطهم عقولهم على الحكم على الأشياء ظاهرها وباطنها.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى. العرب الذين بعث بهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الخالق هو الله جل وعلا وأنه الذي يخرج الحي من الميت. ويقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لو سألهم من أوجد هذا البناء العظيم المخم ومن أوجد هذه الأرض التي يتقلب الناس فيها ويسيرون ويزرعون ويبنون ويرعون ويصومون مواشيهم ويأكلون من ثمراتها لقالوا الله. لم يقولوا في يوم من الأيام إن الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأوجد هذه الكائنات الحية أنها اللات والعزى أو مناة الأخرى وإلا فهم مقرون ويقولون عن عبادتهم إنما فعلوها لتلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفى يريدون بذلك أن يتحقق لهم القرب من الله جل وعلا. وآثار ذلك القرب مع إقرارهم هذا لم ينتفعوا. لا بد أن يعبدوا موجد هذه الكائنات وأن يخصوه بالعبادة يخلصه مخلصا له الدين. وإذا لم يفعلوا لا فالله لا حاجة له بهم بعبادتهم. البشر محتاجون للمشاركات لأن مصالحهم لا تتحقق في كثير من الأحوال إلا بإعانة بعضهم البعض، لأنهم ليست لهم القدرة الكاملة. والعلم النافع على كل شيء، وأما الخلاق العليم فهو مالك الملك وخالق الكون ومدبر شؤونه لا يحتاج لأحد. وخلقه الخلق إنما خلق العباد ليعبدوه، خلق الجن والإنس لعبادته، فلا تضره معصيتهم ولا تنفع عبادتهم، لكنه أراد ذلك سبحانه وتعالى. فإذا أراد العباد أن ينفعوا أنفسهم فليخلصوا له العبادة، لا يشركوا به شيئا، فليحذروا من أن تكون عباداتهم سبب دخولهم النار.
القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
أي أن الكفار لم ينكروا أنهم يعبدون آلهتهم، ولكنهم يعلنون أنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما يرون أن لها منزلة عند الله فيتقربون إليها لتقربهم إلى الله. والله جل وعلا لا أحد يقرب له، ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول المفسرون لم يقل فقل لهم إني قريب، بل وجه الخطاب الجواب لهم بقوله فإني قريب حتى يعلم كل إنسان كل عبد أنه لا واسطة بينهم وبين الله في العبادة والطلب، ما عليه إلا أن يسأل ربه دون أن يجعل وسيطا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا.
ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هذا المعنى مثل معنى إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، والشفاعة التي اشتغلت الناس شغلا واسعا وأعطيت ما لا يدخل تحت نصب شرعي ظل بها خلق كثير، وصار الشرك الأكبر يلبس ثوب الشفاعة. والله جل وعلا بين أنه لا أحد يشفع عنده إلا إذا رضي فعل المشروع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والذين لا يرضعون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم لا أحد يتجرأ أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله. الشأن في الشفعة في الدنيا أن الشفيع يشفع لمكانته عند المشفوع له، المشفوع عنده، والمشفوع عنده يستجيب لأنه محتاج أن يرضى عنه الشافع، وقد يكون محتاج لأن يساعده الشافع على أمور يعينه عليها. أما المولى جل وعلا فإنه الغني القوي المتين، إنما يأذن للشافع أن يشفع إكراما للشافع بشرط أن يكون المشفوع له مرضي القول والعمل. ثم إن الشافع لا يجرؤ أن يشفع إلا بعد إذن، فإن أكرم البشر عند الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الشفاعة العظمى التي ينتفع بها أهل المحشر أجمعون لا يبدأ بالشفاعة، فقصة الشفاعة الكبرى معروفة، أن الناس إذا اشتد عليهم الكرب وعظم الخط وضاقت عليهم الأحوال من كل جهة وصاروا في كرب لا يستطيعون تحمله، لجأوا إلى أبي البشر وإلى نوح وإلى الخليل وإلى موسى وعيسى، ويتدافع هؤلاء الشفاعة، وكل يعتذر بعذر ويذكر مسوغ الاعتذار، إن عيسى لا يذكر شيئا ولكن يقول ما لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد لربه، سجد العبد المتذلل ويفتح عليه، فلا يبدأ بالشفاعة حتى يقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وبشع شفع إلى آخر الحديث الطويل. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا إذا أذن، بخلاف البشر يمكن أن الشفاعة عند بعض الخلق تؤثر خوفا من الشافع، أما فيما بين العباد وبين الله فلا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه. نعم.
والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
الشفاعة هي انضمام رغبة إلى رغبة، فبدل أن كانت الرغبة فردا صارت مشفوعة بالشافع، لكن الشفاعة المنفية هي التي لا يكون المشفوع له مرضي القول والعمل، ولا يكرم الشافع بأن يتقدم بالشفاعة. وقول الله جل وعلا في هذه الآية لا بيع، فبدأ بأقوى أحوال الاقتدار وهو البيع، الإنسان إذا ملك البيع والشراء ملك ما يتفضل له، تأتي الخلة إلى المحبة، والحبيب البالغ في محبته غايتها ينضم إلى من يحب لتحقيق المطلب أو دفع المطلب. والشفاعة جاء ثالثة، هذه الشفاعة التي جاءت عقب هذه الأشياء هي الشفاعة المنفية.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذه الشفاعة المرضية التي يأذن الله جل وعلا بها إكراما للشافع، فإن الله يكرم محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق لأن يستجيب له في تفريج كرب يوم الموقف، وإن لم يكن رضي عمل أولئك أجمعين، لأن فيهم من رضي عمل ومنهم من لم يرضى عمل. ثم الشفاعة في العفو في الإخراج من النار. يأذن الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لمن شاء الله أن يأذن له بالشفاعة لهم من أهل التوحيد، لأن على الشرك الأكبر لا يأذن الله لمحمد ولا لغيره أن يشفع له، ولا تنفعهم شفاعة شافع. هذه أو هاتان قاعدتان هذه القواعد الأربع نكتفي بقراءة هاتين، ولأن القائمين على هذه الندوات أو هذه الندوة على حق على زيادة ستكون ليلة القدر إن شاء الله في ذلك. وننصرف الآن بالإجابة بما أستطيع الإجابة عليه من الأصل هذه عنه.
أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم. هذا سائل مثل يقول يريد كلمة عما حدث في يوم أمس وتوجيه ونصح للشباب.
لا شك أن ما حصل أمر مؤسف ومحزن أن يكون هذا الفعل من شباب هذا البلد. لم أعلم حتى الآن من الذين قاموا بهذا الشيء، لكن أعلم أنه حصل، وأعلم أن ناسا منهم قضى عليهم ما صنعوا، فكان عملهم قتلا لأنفسهم انتحارا، وجدوا في ما كان قد تم ترتيبه منهم أو من غيرهم، لكنها فجيعة، فجيعة بالنسبة لهم وما جنوه على أنفسهم، وفجيعة على مجتمع عاش الأمن والأمان. وإن وجدت حوادث فهي معدودة محدودة الآثار. ولم يجر في هذه البلاد كهذه الحادثة التي يأتي من ينفذون هذه الخطة التي حصلت وقد أوثقوا أنفسهم في مراكبهم التي بعضها احترق فوجدوا قد تفحموا أو كادوا. ونسأل الله ونرجوه جل وعلا أن لا يتكرر شيء من ذلك، فإن الأمن من أجل النعم، وإن فقده من أشد ما يبتلى به العباد. فإن الله جل وعلا لما لم تشكر القرية ذكر في القرآن ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لأن الخوف والجوع إذا اجتمعا فإن ذلك من شر عذاب الدنيا، لأن الخائف إذا كان عنده ما يخاف به اختم أو استخفى، ولأن الجائع إذا كان يعيش أمنا استطاع أن يسير في الأرض ويطلب الرزق. فالأمن الذي تعيشه هذه البلاد من عشرات السنين من استقر الوضع بعد لم أطراف المملكة منذ أكثر أو في حدود 77 سنة والبلد تعيش أمنا وارث الظلال، جاءت لمحات عاجلة منذ مدة ولكن لم تكن بهذه الفظاعة والفجيعة، ونسأل الله جل وعلا أن لا يفجعنا في ديننا، إن الفجيعة في الدين خيرة البلية، وكما يقول ذلك فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مصبات وأحزان. هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا هم جنوا على أنفسهم، وهم فريسة أشكال غير نقية ورغبات نظرة شقية، نسأل الله العافية. وقضاء الله جل وعلا سابق كل شيء، ونسأل سبحانه أن يكون ما حدث خاتمة الشرور الماكرة، وأن يكون تذكرة لأولي الألباب، وأن يراجع كل عاقل نفسه، وأن يتوب كل مذنب من ذنبه. ففي الحقيقة فيها شيء مما يذهل العقول، ولا بد أن وراءها ما وراءها من الدوافع. صلى الله المستعان.
هذا سائل يسأل يقول: عند الطواف بالكعبة سمعت شخصا يقول: يا محمد يا رسول الله، ولم أرد عليه لإحساسي بأنه لن يقبل مني، فهل علي إثم في ذلك؟ وما الواجب الذي يجب أن أفعله في مثل هذه الحالة؟
مر حديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. ولا شك أن الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم ونداءه بالدعاء شرك أكبر. من مات على هذا الاعتقاد لم ينفعه عنه. وإذا قدر الإنسان إذا سمع مثل هذه الكلمات أن يقول لقائلها: فلرد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي ينفعك، وأنت بهذا القول قد عصيت محمد صلى الله عليه وسلم. فإن رجلا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم.
وهو يسأل يقول: هل علامات الساعة الصغرى انقضت؟ وما أول العلامات الكبرى؟ وهل لها ترتيب معين؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين عدد العلامات الصغرى ولا عدد علامات الساعة الكبرى، لكن أعطى نموذجا لحديث جبريل يستدل به على الأنواع. ومما ذكر أن الساعة لا تقوم حتى يفشو القلم، يبدأ أن يكتبون يكتبون أكثرهم، ولا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل الصوت، ولا تقوم الساعة حتى كذا حتى كذا. أمور ذكر أمورا عجيبة غريبة، لكنه الناطق الذي لا ينطق عن الهوى. الفتن على العلامات الكبار مضى منها شيء وبقي أشياء، ومن أواخر ما يأتي من العلامات: نار تخرج من قعر عدم، تسوق الناس إلى المحشر، يبيتوا إذا باتوا وفقيروا إذا قاموا.
ومن علامات الساعة قتال اليهود لا على أساس القومية العربية ولا على أساس القضية الفلسطينية، وإنما قتال بين الإسلام والكفر. وإنه لا شك لا انتصار لقتال إلا إذا كان قتالا يذكر به وجه الله ويباشر لإعلاء كلمة الله، وهذا لا يكون إلا إذا رائع الناس دينهم، إذا أحلوا ما أحله الله ورسوله من المطاعم والمشارب والمناكح، وحرموا ما حرمه الله ورسوله من المطاعم والمشارب والمكاسب والمناكح، وأقاموا الدين، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونرجو الله جل وعلا أن يتحقق ذلك كله عاجل غير آخر.
وهذا سائل يسأل يقول: ما المقام المحمود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو أن يجلسه الله سبحانه وتعالى على العرش؟
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مقام المحمود منزلة عند الله، فالمقام المحمود كالشفاعة العظمى التي ينتفع بها أهل المواقف أجمعون من مسلم وكافر، من هذه الملة الأمة ومن الأمم السابقة. ومن المقام المحمود أن يدنيه الله جل وعلا فتم المقام المحمود أن يشمل كل ما هو محمود الحمد متفوقا على غيره.
هذا سائل يسأل يقول: يتهم بعض المنحرفين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنها مصدر للإرهاب وحدوث مثل هذه التفجيرات، وأن الدعوة السلفية هي التي أنتجت مثل هذه الأمور، وأن هذه الأذكار ليست دخيلة بل هي إنما هي من الدعوة السلفية، فمن رد على هذه الشبهة؟
لا يقول هذا الكلام إلا من في قلبه مرض متنكم، فإن دعوة الشيخ رحمة الله عليه ردد صداها العقلاء الفاهمون لما قامت هذه الدعوة ونطق بها لسان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقامت الدعوة المناصرة من محمد بن سعود، وظهر أثرها وصل صداها، مدحها الناس الذين لم يصلها نفوذهم، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في ثنائه على هذه الدعوة: سلامي على نجمي ومن حل في نجمي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجزي. ثم لما ذكر الشيخ قال: أعاد لنا الشرع الشريف لما يبدي، وتوافق ما عندي أي أي منحر، وأثنى على هذه الدعوة العلماء الأفلاس وألفت الكتب، ليس منا تلامذة الشيخ أو تلامذة تلامذته، إنما ألف العلماء في الهند والعراق لعل ذلك، وأثنى عليها بعض العلماء في الشام ذكرها في كتبهم، وفي مصر كأحمد أمير الذي هو من كتاب البارزين في مصر
لا أدري الآن هل هو في يوم الإسلام أو فجر الإسلام أو ضحى الإسلام في أحد كتب الثلاثة هذه ذكر الدعوة، وأنه لو لم يوقف في طريقها لا ظهر الإسلام والمسلمين وجه غير الذي هم فيه ويرجع. ثم يكفي المنصف أن يقرأ كتب الشيخ في التوحيد لإبادة الأعمال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمواساة والإيثار لغير ذلك، فلا يلمز هذه الدعوة إلا مريض، من كان مريض القلب في معتقده أو حاسدا هذا الداعية كيف انتشر له من القبول والانتصار ما لم يصل لمن سبق لكثير من سبقوه أو عاصروه. وأعداء البلاد الذين نصبوا لها العزاء شهدوا بسلامة هذه الدعوة، ومن من ذكر ذلك يرى الشوكاني في كتبه.
وهذا سائل يقول: ما حكم حل السحر بسحر المذنب، وكيف نعالج من أصيب بالسحر؟
يعالج بالأذكار والقرآن وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستعان بالمحرمات للتخلص من المحرمات.
وهذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين؟
كره بعض أهل العلم أو كثير منهم تقرأ مرتين، وينبغي الإنسان أن يقرأها قراءة متأنية، فإذا كان لا يحفظ سواها ففيها كفاية مرة واحدة، إن كان يحفظ غيرها فالأولى أن يقرأ معها في الركعتين الأوليين إذا كان منفردا أو إماما في الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وهذا سائل يقول: إذا كنت إماما وكنت في الركوع، هل أنتظر حتى يذكر خوف ضرب الأقدام ثم أرفع من الركوع، أم لا أنتظر من يأتي؟
بل إذا انتظرت فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما خفف الصلاة إذا سمع بكاء الطفل من أجل ما يعلم من وجه أمه به، وكان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر من أجل أن يستمكن من يتهيأ للصلاة أن يصل. فإذا تأنى لما يسمع من واقع الأقدام ليدركوا ما رغبوا إدراكه فهو على خير.
وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، كثرة الدروس العلمية، فأوصنا على من نطلب العلم عنده ونفي الوتر أمامه.
من قدر على أن ندرس في المدارس النظامية التي تلزم بالتفصيل وتحاسب عليه وتصدر النتائج فهذا أكثر انضباطا. ثم إذا أراد أن يضيف إلى مالك فلينظر إلى من عرف بالعلم والنص والتحمل.
وهذا سائل يقول: ما الأفضل، العالم أم المجاهد في سبيل الله؟
لكل فضله ومزيته على قدر ما يحصل به النفع، لكن العلم لا يستغنى عنه بأي حال من الأحوال. المجاهد محتاج للعلم، والمجاهدون محتاجون للعلم، والتحقيق العلمي يكشف ملتبس المسالك ويوضح للناس النافع من الضار. والله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، واستشهد بأهل العلم على التوحيد. والذي ينبغي أن يجمع بين هذا وذاك. الجهاد يحتاج إلى كمية كفافة للرجال، والعلم إذا أتقنه من يتم به طاره من حفظ العلم وبذله ونشده والتصدي لحل المشاكل ومعرفة أحكام النوازل، فلا يترك هذا ولا ذا إذا أمكن القيام تحقيق الأمرين.
وهذا سائل من أسبانيا يسأل عبر الإنترنت ويقول: ما نصيحتكم لمن أبتلي بالنظر إلى النساء وأيضا بالاستماع للغنى؟
نصيحتي أن يقف، فإن الله يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. كما أن النساء مأمورات بربط البصر، وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن لتزيد في الأمر، ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، إلى آخر الآية. ثم في آخر الأمر قال جل من قائل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من جنسه وتوب. فالذي ابتلى بالنظر إلى النساء عليه أن يكف، فإن هذا النظر وسيلة إيصال المرئيات إلى القلب، إيصال المرئيات إلى القلب. إن كانت المرئيات لا تمرض القلوب فحسن، إذا كانت المرئيات تمرض القلوب بالتطلع لنيل الشهوات التي هي إفساد للقلوب وربما تسبب سوء الخاتمة، وعلى الإنسان أن يتجنب الأماكن التي ترتادها النساء، وأن يحرص أن يغض البصر لأنه قد لا يستطيع اجتناب الأماكن التي الإنسان يحتاج إلى الشراء من أماكن البيت وزيارة الأسواق وزيارة المستشفيات عند الاقتضاء، لكن إذا اعتاد أن يغض البصر وينظر إلى طريقه وكان لذلك يقصد صيانة نفسه والله يعلم ذلك أعانه. ثم إلى الغناء، ذكر العلماء بأنه ينبت النساء في الخلق، ومن معاني ومن الناس من يشتري له الحديث معاني استماع الغناء الطرف. لا يكفي أنه اسمه نوع من الطرف، أنه نوع من الطرف، فإن الطرف خفة، والإنسان كلما كان خفيفا الرأي والتفكير والعقل كلما كان أرضفا لأن يصرفه كل صالح. نعم.
وهو يقول: ما حكم من يستغيث بغير الله الجيلاني أو الرسول؟ يقول: من غير تعمد، حيث تعود كبار السن عندنا على ذلك وتعبنا معهم بالتحذير من خطورة هذا الأمر.
لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله، لا بأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بعبد القادر الجيلاني. فإن الاستغاثة بغير الله ونداء غير الله جل وعلا شرك أكبر.
وهو يسأل يقول: هل ورد في السنة يوم يستحب السفر فيه؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، والاهتداء والاهتداء لسيد المهاجرين والأنصار سيد البشر خير كثير.
وهو يختم رسالة يقول: أبلغ الشيخ حبنا له لله.
الله يجعلنا في هذا المكان ومع السائلين من المتحابين في الله الذين يفوزون بالاستغلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله.
وهذا سؤال عبر الانترنت يقول: هل حديث الأعمى صلاة الحاجة صحيح الذي ورد فيه اللهم فشفعه بي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟
حديث الأعمى كان الذي ذكره بعض الحفاظ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح، لأن الحديث تكمله. وأما أن يقول السائل اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا أمر مشروع. نعم.
وهذا السائل يقول: ما توجيهكم لنا نحن طلاب العلم بعد الانتهاء من هذه الدورة العلمية؟
توجيهي لكم أن تحرصوا على حفظ هذه الأحاديث الأربعين النووية وحفظ كتاب الرحبية الفرائض، فإن علم الفرائض هو أول علم يفقد كما يقول الرحبي، وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وكثيرا ما يغلط الناس في المواريث بسبب عدم الاعتناء. أما هذه الحديث الأربعون فإن فيها كما ذكر النبي رحمة الله عليه حكما وآدابا وعقائد وحثا على طرق الخير، فحفظها وتأمل معانيها خير كثير. فإني أنصح أن يجتهد كل طالب علم على أن يختار وقتا زمنيا من وقته في كل يوم يخصه في تحصيل العلم. لو استطاع أن يختزل من اليوم إلى الليلة ربع ساعة وجعل 5 دقائق لقراءة أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وربع ساعة يحاول أن يقرأ آيات من القرآن ثم يتدبر معانيها ويتأمل ويقرأ جملة من الفقه في أحكام العبادة طهارة، ويستمر يلزم نفسه الثبات على هذا الاختزال ربع أو نصف اليوم والليلة 24 ساعة. لو نظر الواحد منا كم قضى من الوقت فيما يعود عليه من فائدة في دين أو دنيا لوجد جزءا كبيرا من هذا الزمن قد ذهب بلا فائدة في الدنيا ولا فائدة في أمور الدين، وإنما خسارة. والوقت ينبغي أن يكون غاليا للإنسان. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذا سائل يسأل يقول: هناك أراضي في أناس اشترتها الدولة منهم بالتقسيط وبمبالغ عالية، ثم يتأخر التجديد أحيانا من الدولة، فيقوم بعض الناس بعرض هذه الأراضي على بعض ذوي النفوذ ليشتروها بثمن أقل مما في ذمة الدولة، ويسلم المال لصاحب الأرض ويخرجونهم المال من الدولة، فما حكم هذه المعاملة؟ يقول: هناك أراضي لأناس اشترتها الدولة منهم بالتقسيط وبمبالغ عالية، ثم يتأخر التسديد أحيانا من الدولة، فيقوم بعض الناس بعرض هذه الأراضي على بعض ذوي النفوذ ليشتروها بثمن أقل مما في ذمة الدولة، ويسلم المال لصاحب الأرض ويخرجونه المال من الدولة.
هذا البيع غير صحيح، لأنه في حالة الأمر بيع دين على الدولة بمال حاضر، فهو بيع غير صحيح.
وهذا سائل يقول: بعض طلاب العلم المبتدئين في طلب العلم يستدل بقوله الحسنى ضالة المؤمن على أنه يجوز أخذ العلم عن المبتدئة، ويجوز أخذ العلم أيضا حتى من إبليس، مستدلا بحديث أبي هريرة أنه أخذ آية الكرسي من الشيطان، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء وجزاكم الله خير الجزاء؟
أولا، لم يأخذ أبو هريرة رضي الله عنه آية الكرسي عن الشيطان، وإنما الشيطان أخبر أبا هريرة أن من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لن يزل عليه من الله حافظ، ولا يقرب الشيطان حتى يصبح، كما في صحيح البخاري وغيره. وأما أن الحكمة ضالة المؤمن فهذا المعنى صحيح، وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا، لكنه صحيح أن الحكمة ضالة المؤمن أين وجد فليأخذها، غير أن الإنسان لا يطلب العلم على أهل البدعة إلا إذا كان هذا العلم لا يجد من يعلمه إياه سوى أهل هذه البدعة أو هذا الكافر. ففي هذه الحالة لا حرج إذا كان الإنسان محتاجا لهذا العلم، ولا يمكن أن يصل إليه هذا العلم إلا عن طريق هذا المبتدع أو عن طريق هذا الكافر. وفي هذه الحال الوقت المسعى على الأخذ بالاحتياط، لأن لا يزل معلوم أن المعلم له أثر على المتعلم، ينبغي أن يهيئ نفسه على أن يكون أثره محصورا في فهمه ما يمليه ذلك العالم، وأن لا يرجع إليه إلا إذا لم يجد من يقوم مقام في هذا العلم.
وهذه سائلة تسأل تقول: أرجو أن تبينوا لنا القول الراجح في الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة، هل هي ناقضة الوضوء أم لا، لما في ذلك من المشقة الحاصلة خاصة في الحرم المكي وغيره؟
الصحيح أنها لا تنقض الوضوء لأنها مستمرة، فهي بمثابة رطوبة الجرح لا تنقض الوضوء، ولو نقض في الوضوء استقام لها وضوء.
وهذا سائل يقول: ما حكم التبرع لترميم البيوت الصينية القديمة على أنها من الأثار التي يجب المحافظة عليها مع أنه لا يستفاد منها شيء؟
الصحيح أنه لا يجب، وإنفاق المال تبقى البيوت كما هي ليس من وجوه البر ولا من النفقات التي يرجى فيها الخلف. المال ينبغي أن ينفق فيما يعود على الحي بالفائدة في دين أو دنيا أو فيهما معا.
وهذا ثاني يقول: ما حكم استعمال الهاتف أو آلات التصوير مثلا في الوزارات وفي غيرها في الحاجات الشخصية؟
الورع مطلوب أن يخف الإنسان عما لا يحل له إلا إذا كان هناك إذن عام من ولي الأمر للاستعمال، وإذا ابتلى الإنسان بشيء من ذلك فليحرص على أن يعوض ما استفاده من هذه الأمور المالية بما لا يقل عنه فائدة للدولة.
وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بإدخال التلفزيون للبيت وتركيب قناة المجد، وهل تنصح بمشاهدتها؟
أنا لم أشاهدها وإنما سمعت من يثني عليها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإذا وضع الإنسان جهاز تلقي ما يبث فقد لا يستطيع التحكم به، ويأتي من يستعمله في غير ذلك، فالوقاية خير من العلاج.
وهذا السائل يقول: هل انحسر عنه الفرات عن جبل من ذهب، وهل هذا الجبل ذهب حقيقي أم البترول؟
لا، لم ينحسر، والنبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون، وقال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل الناس ويقتل من كل 1999، لا استطيع ان اجزم، او من كل 199، كل واحد يرجو ان يكون هو الفائز، ونهى من حضر ان ياخذ منه شيء، فهو الذهب المعروف.
وهذا سائل يقول: في مسند الامام احمد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم رجل من اهل الجنه، ثم ذكر تمام الحديث. والسؤال: كيف قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اني لا حيث ابي وخاصمته ولم تحدث ذلك، وكيف اقره على ما يشبه العقوق؟
اما العقوق فقد لا يكون في هذا صح، وانما لما غاضب ولد اباه وراى ان اباه غير راض عنه احب ان يبيت عند غيره، هذه الحيلة وإن لم تكن لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكذب لا يحل إلا في مواطن عددها، وليس هذا منها. وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذه من الكذبات التي لا يخشى من كبير ضررها، لأنه أراد أن يتبثر بها إلى الشيء، فالله يغفر لنا وله.
وهذا سائل يقول: ما المقصود بجزيرة العرب؟ هل هي اليمامة والحجاز التي هي مقصودة بالأذكار والأحاديث؟
بل جزيرة العرب مساكن العرب في الجاهلية وما ولا ذلك، وهي التي تحاط من عامة جهاتها بالبحار، وتحاط في الشمال بمادية الشام إلى ملتقى نهر دجلة والفرات بالبحر. والعرب يسمون الجزيرة إذا وصلت من أغلب جهاتها بالبحر سموها جزيرة، وهذه الجزيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لم يكن في المدينة نصارى، واختلف العلماء هل إخراج اليهود والنصارى المقصود به ألا يبقى نصراني أو يهودي داخل الجزيرة، أو أن المقصود أن لا يبقى داخل الجزيرة ديانة معلنة ومتعبدون علنا، هذا هو ظاهر. طيب، لأنه لما فتح المسلمون الأمطار واسترقوا الرقيق الذي أخذوه ممن اشترقوهم من هم نصارى ومنهم من هم وثنيون، ولم يمنع الصحابة دخول أحد من هؤلاء المدينة، فقد كان فيهم مجوس وكان فيهم نصارى، فالممنوع أن يكون هناك دين يعلم كبناء الكنائس. فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يحل بناء الكنائس في جزيرة العرب كلها. اختلف في بعض الأطراف وقيل على ضيق نطاق في الحجاز، لكن الصحيح الذي فهمه الصحابة هو عدم إبقائهم، لذلك لما وادع النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وأقرهم فيها على شطر الثمار قال نقركم ما شئنا، ثم قبل موته قال عن جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان.
وهذا سائل يقول ما رأيكم في من كان له حزب يومي كوجه أو وجهين من القرآن ويريد أن يراجع ذلك في صلاته في الليل، فهل يجوز له أن يعيد الوجه في ركعة واحدة مرتين أو ثلاث، وهل يجوز له أن يرفع صوته لكي يذهب الكسل والنوم؟
أما رفع الصوت لا بأس، وأما أن يكرر القراءة فلا يظهر لي مناسبة ذلك، يصلي ورده ثم يجلس لمراجعة محفوظة وتكرار ذلك.
يقول ما الحكم في من يتقربون إلى القبور بالنذور والذبائح وغيرها، هل يحكم عليهم بالكفر أم أنهم يعذرون بجهلهم؟
لا يعذر أحد بالشرك، الإنسان قد يعذر بالعبادة إذا لم يعلم أنه مأمور بها، وأما أن يشرك بالله فلا عذر لأحد بالشرك.
وسائل يقول هل يكفر من قام بمعاونة الكفار على المسلمين وذلك بإجبار وفصل الكفار على ذلك؟ يقول هل يكفر من قام بمعاونة الكفار على المسلمين وذلك بإجبار وفصل من الكفار عليه؟
أما إذا أجبر بحيث لا يستطيع فإنه إذا أجبر لا يحل له أن يقتل أحدا من المسلمين فداء لنفسه، فلو أن إنسانا أجبر على أن يقتل إنسان وقيل له إذا لم تقتله قتلناك، لا يحل له أن يقتله ولو قتل، وبالتالي لا يحل للمسلم أن يعين الكافر على المسلم ولو كان ذلك بالإجبار.
وهذا سائل يقول لدينا غدا مناسبة عند أحد الأقارب ووالدي يرغب أن أكون معه وأنا أرغب باستكمال ما بقي من الدروس، فهل أذهب معه طاعة له أم أعتذر برخص وأحضر هذه الدروس؟
بل طاعة الوالد مهمة وقد تكون من أسباب التوفيق، فإن الوالد له شأن عظيم والدا، فأرى أن تطيعه وتستاشر معه أو تحضر معه ما رغب أن تحضر فيه ما دام لا يوجد في ذلك الحضور إعلان معاصي.
والسائل يقول هل يجوز رفع الصوت للبكاء على الميت؟
العبرات ونزول الدم لا حرج فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الله. وأما الصياح بكى بصوت مرفوع فلا يجوز، فإن كان صراحا كان صاحبه ملعونا، إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الصالقة والحالقة والشاقة، وقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوى الجاهلية.
وهذا السائل يقول هل يجوز للإمام أو المؤذن أن يحصل على المنزل وأن يرشد غيره في الإمامة أو الأذان حيث أن يأخذ المنزل وأن يوكل غيره ويأخذ الرأس؟
لا يجوز ذلك، حتى لو أذنت السلطة إن هذا لا يحل. يأخذ المنزل بأي سبب إذا كان لا يعود المنزل المعد للإمام، معد له لأنه يقوم بالإمامة، فإذا لم يقم فإنه يأخذ أجرا على عمل غيره، وليس هناك إذن من السلطان لذلك.
وهذا ثاني يقول: هل يجوز التفسير للأمريكيين بقصد أخذ الثأر بدماء المسلمين في العراق وأفغانستان؟
بل هذا ظلم وعدوان. هل هؤلاء هم الذين لأشخاصهم يعتدوا هناك؟ ثم هؤلاء في دخولهم وإقامتهم هم يعدون، وإن لم يكونوا كأهل الذمة من كل وجه، لكنهم يعدون ممن أقاموا بإذن السلطان وأمانه وفي حكم المعاهد، فلا شك أنهم معصوم الدم. نعم.
وهذا سائل يقول: تعلمون حفظكم الله ما عند الرافضة من الشرك، فهل نبدأهم بالسلام ونحسن إليهم؟
احرصوا على دعوتهم إلى محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وإلى الإيمان بأن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو القرآن المنزل، وأنه محفوظ بل محرر. لكن برفق، لعل الله أن يجمع القلوب على الهدى، فإنه لا ينفع الناس إلا أن تجتمع قلوبهم على الهدى.
وهذا سائل يقول: بعض الناس يضعون المصاحف مقلوبة رأسا على عقب، فهل أقوم فأقيمها أو أفتش في المسجد على المصاحف المقلوبة وأقيمها؟
لا أدري ماذا تقصد. إذا كنت تقصد أنها يكون كعب المصحف هو العالي، فلا شك أن هذا يضر بالمصحف، لأنه يسرع في انطلاقه من كعبه فتتفرق أوراقه ويتلف بسرعة. وإن كنت تقصد شيء غير ذلك فقد بين لك نوعا.
وهذا سائل يقول: هل تنصحنا بقراءة كتاب الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله؟
أنا لم أقرأ كتابه، وما دمت لم أقرأ ولم أطلع عليه فلا يصح مني حكم عليه. أظن به أنه على عقيدة صحيحة، هو من طلاب الجامعة الإسلامية، درست فيها بعد ما فتحت الجامعة في عام 81، بدأت الدراسة فيها، وهم من درس فيها وتخرج. ويذكر أنه على عقيدة سلفية وله بعض الأشياء، وكما يقول ذلك: ومن ذا الذي فضى سجاياه كلها، كفى الله النبل أن تعد معايبا. لكن الكتاب لم أطلع عليه فلا أحفظ. ثم هناك رؤية عن الاطلاع عليه: احرص على قراءة كتب المتقدمين، فإنها أغزر مادة وأصفى عبارة وأسلم.
وهذا سائل يقول: جاءنا من يقول إن علماء هذه البلد علماء حيض ونفاس، فما رأيكم بهذا؟
وهل أحكام الحيض والنفاس أحكام ساقطة؟ لا يعتبر بها. ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الحيض والنفاس؟ ألم يبين أحكام ذلك؟ إنني أود أن أكون محسن غاية الإحسان فهم أبواب الحيض والنفاس. من أحسن فهم أحكام الحائض على مختلف الأحوال والنفس فإنه قد حصل على خير كبير. إن احتقار باب من أبواب علم الشريعة مزلق من مزالق الفساد الفكري، إن أي شعبة من شعب العلم الشرعي تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون موضع الإجلال والاحترام، ولا يصح أن يغمز أحد بالقول فيها. وأما علماء هذه البلاد فهم لله الحمد علماء عقيدة صافية، وعلماء فقه في الشريعة على قدر ما يقصرون، لكن نقول نسأل الله أن يهدي هذا القائل وأمثاله ويهدينا جميعا سواء السبيل.
وهذا سائل يقول: بعض الأخوة يقول عند الأذان لأصحابه ردوا على المؤذن وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يشفع لكم، فما حكم هذه العبارة؟ وأليس الأولى أن يقول لكي يرزقكم الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟
هو إن شاء الله لا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، وإنما يقصد ليتحقق لكم ما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول من قال مثل ما يقول الأوف مؤذن، ثم قال ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد بن وصيلة والغليلة، وابعثه مقام محمد الذي وعدته، حلت له شفاعة. فإذا حلت للواحد منا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله على خير عظيم.
وهذا السائل يقول: أنا موظف ونهاية الدوام في الجهة التي أعمل فيها ينتهي في الساعة 2:30، ولكنني في القسم الذي أعمل فيه أذن لنا رئيس القسم بالانصراف يوميا الساعة 2:00 قبل نهاية الدوام بنصف ساعة، ولكني في ورقة التوقيع يأمرنا الرئيس بكتابة الوقت الساعة 2:30، فهل أرفض هذا وأخلق مشكلة مع زملائي وأحرمهم هذه الفرصة؟
أولا لا يجوز لهذا المسؤول أن يسلك هذا المسلك، لا من حيث الإذن، الإذن لكم الثانية والنصف، ولا من حيث حملكم على الكذب، يعني تقول توقعوا وتكتبوا أنكم الساعة الثانية والنصف، والكذب لا يجاوى عليه أحد، إما أن يأمركم بأن توقعوا سكوتا ولا تذكرون تاريخ التوقيع، وإذا أحب أن يستقل هو بالكذب فليكتب يكتب في آخر الكلام تم انصرافه من الساعة 2:30 على مسؤوليته ويتحمل نتائج الكذب، فإن الكذب لا خير فيه.
وهذا سائل يقول: هل هناك علم يقال له علم فقه الواقع، وهل هناك من المشايخ الذين برزوا في هذا العلم؟
هذا العلم ما عرفناه إلا أخيرا سمعناه، العلم الحقيقي هو الذي يطبق على الواقع، والواقع يسميه العلماء المتقدمون إذا علم الإنسان وقع شيء فهل نوازل، إذا نزلت نازلة لم يكن لها مثيل في السابق نظر في حطمها ورجع إلى قواعد الأحكام لينظر ما تندرج تحت ماذا هذه النازلة، ويعرف ذلك المتعمقون في الفقه. وتسمية الفقه الواقع كتسمية توحيد الحاكمية.
وهو يقول: هل يقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم، هل هؤلاء هم العلمانيين؟
هذا شيء عام يشمل من يدعو إلى لا دين، كلمة علمانية يعني لا دين، لكن استوحشوا من كلمة لا دين فألبسوها ثوب علمانية، إلا فإن مفهومها أي لا دين، يعني دع الدين وحده ولا تدخله في أمور العامة ولا الخاصة، فيشمل كل من دعا إلى الضلالة من بدع في العبادة السلوك أو الخروج على الدين. وكلما كان الداعي يدعو إلى ما هو أعظم شر من غيره دخل تحت هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة الذين يدعون الناس على أبواب جهنم.
وهذا سائل يقول: هل يستدل بحديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة على جواز التمثيل؟
هذا ليس بتمثيل، هذا الرجل تكرر طلوعه وإنما هو إخبار. أما التمثيل أن يدعي الإنسان الشخص أنه فلان أو أنه فلان وأمثال ذلك، أما هذا لا فهو إخبار لأنه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة.
أحسن الله إليكم، يقصد فعل عبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمر لا يثبت التمثيل، إنما هو داخل في الخبر، والخبر تارة يكون صدقا وتارة يكون غير صدق.
وهذا سالم يقول: أرجو فضيلة الشيخ أن تبين لنا طريقة المثلى التي يستطيع من خلالها طالب العلم أن يتقن المواد التي يدرسها.
لا شيء كالتكرار في المذاكرة، والمشكلات لا بد من التشاور والسؤال من يحسن الجواب عنها. وينبغي لطالب العلم أن يتجنب الأنفة أن يسأل من هو دونه، بل يسأل من دونه ومن فوقه. المهم عنده أن يحقق فهم المسألة. ثم أن العلم إنما يثبت بتكرار مطالعته ومذاكرته، وكما يقول ذاك ويزكيه الاستعمال والأخذ والرد. فتحصيل العلم إذا ترك ترحل ولم يبق له سوى الأثر القليل الذي نفعه غير مجدي.
وهذا سائل يقول: ما حكم اقتناء الجرائد وهي تحتوي على صور للنساء؟ ما حكم رميها في القمامة وهي تحتوي على ذكر اسم الله وفيها آيات قرآنية؟
أما الرمي فالأولى أن تتلف، ولا شيء كالإحراق، لأن الإحراق لا يلقي لها أثر. وأما هذه الصور الفاتنة فيجب على المسلم أن يحرص على التخلص منها سريعا. هذه بلايا وأبواب الشر فتحت على الناس في أخلاقهم وعقائدهم، وهي دعوة للجرأة على الفواحش. فإن النظرة تلو النظرة تمرض القلب، وإذا مرض القلب ضعف أثره، وربما بلغ به المرض أن لا يستطيع صد كل واقع.
وهذا سائل يقول: هل يرجع الناس إلى الخيل والسيوف في آخر الزمان؟
هذا هو الظاهر، إن الناس في آخر الزمان يكون قتالهم هذا السلاح المعروف. فهذا والله أعلم يدل على أن هذه التقنية الجديدة وهذا التفوق المتلاحق يأتي عليه في نهاية الطريق ما يقضي عليه، إما أن تنفد المواد التي عن طريقها استفادوا منه فتصبح هذه الآلات والمصنوعات عبئا على أهلها، عبئا على أهلها لا يستخدمها، أو أي شيء سوى ذلك مما يقضي على أفعالها. أو قد تقوم حروب تسلب الشيء الكثير بحيث ما لا يبقى إلا ما لا فائدة فيه. فالله أعلم، إننا في آخر الزمان يكون القتال بالسلاح المعروف، لكن متى يكون هذا الزمان؟ هذا مما ذكر الله عنه.
وهذا سائل يقول: ما رأيكم بمن يستخدم الأناشيد والتمثيل في باب الدعوة إلى الله عز وجل؟
الدعوة إلى الله وسيلتها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبارات الصالحين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديهم. ولم يكن الصحابة يسبقون إنشاد الشعر للدعوة، وإنما كانوا يأتون بالشعر للترويح عن النفس والاستجمام كما يحدث حالي في الأسفار، وكما تنشد الأشعار عند العمل كما عمل في حفر الخندق أمثال ذلك.
وهذا سائل يقول: إذا أتقن طالب العلم كتابا على شيء، فهل له أن يدرسه للعامة من بعده في بلده؟
إذا أتقنه وفهمه وأحسن عرضه فلحظه، لكن ينبغي أن يستأذن شيخه ليأذن له: فقد كانت هذه طريقة السلف، لا يقوم أحدهم بالتدريس أو بالإفتاء حتى يشهد له بأهليته.
وهذا سائل يقول: إنسان عليه ذنوب كثيرة ويريد التوبة، فما نصيحتكم له؟
نصيحتي له أن يبادر بأسرع ما يمكن، ما بينه وبين الله يكفيه أن يتوب صادقا، وما بينه وبين العباد أن يرد الحقوق إلى أهلها إن كانت انتهاك عرض يستحلهم، فإن خشي شرا بالاستحلال اجتهد بالدعاء لهم، إن كان قال فيهم ما لم يرتف إلى آخرين بلغ آخرين بأنه أخطأ فيما بلغ به، ثم يكثر من التوبة والاستغفار.
وهذا سائل يقول: ما حكم من شبك بين يديه بعد الأذان في المسجد دون قصد منه؟
إذا تذكر ينبغي أن يحل هذا التشبيك، الشأن في الإنسان في طريقه إلى المسجد وفي جلوسه فيه وفي عباده، قد يحرص على أن يكون في الهيئة التي يؤدي فيها العبادة ما أمكنه.
أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم،
بارك الله في الجميع.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا تقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون
الله
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله اللهم أنت السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نود أن ننبه إلى أن غدا إن شاء الله سوف يكون سماحة الشيخ درس القواعد الأربع بإذن الله أما الآن بعد قليل سوف يبدأ إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فضيلة الفوزان في كتابه آداب المشي إلى الصلاة